ورضيه لنا فلا دين يقبل منا سواه ورفع الله عنا فيه الحرج والمشقة ورتب على اتباعه الطمأنينة والسعادة في الدنيا وفي الدار الآخرة وتكفل الله عز وجل بحفظه ونصرة أهله وأرسل به أفضل الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم الذي بلغ البلاغ المبين وهدى الله به إلى صراط مستقيم صارت أمته خير الأمم وأفضل الأمة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم الذين كانوا لأهل الأرض بعد وفاة نبيهم صلى الله عليه وسلم بمثابة النجوم في السماء قد حملوا شريعة الإسلام علما وعملا ودعوة فهم مصابيح الدجى وورثة العلم وأئمة الهدى فانتشر دين الله في آفاق الأرض وورث علماء الأمة من بعدهم هذا الإرث الثمين والكنز العظيم فصار العلماء ورثة الأنبياء من ذلكم الزمن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وفي هذا دلالة على فضل العلم ووجوب الاهتمام به والسير في سبله الشرعية ومنها حلقات العلم في بيوت الله التي هي كانت مدارس العلماء ولا زالت ولله الحمد في بلادنا بلد العلم والعلماء وولاة أمرنا حفظهم الله يشجعون الذكور والإناث والصغار والكبار على طلب العلم ويفتحون حقوله في السهل والجبل والمدن والقرى فلله الحمد والمنة ومن عظيم فضل الله علينا أن عقيدة أهل السنة والجماعة قامت عليها هذه البلاد منذ تأسيسها وإلى هذا العهد المبارك ولله الحمد تدرس في الجامعات وفي المعاهد وفي المدارس وفي حلقات العلم في المساجد والناس تعيش ولله الحمد في بيئة إسلامية صحيحة في المعتمد والمنهج وخيرات كثيرة وأمن مستتب ونعم لا نحصيها جزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء وأدام علينا نعمه ورزقنا شكرا أيها الإخوة إن المتتبع لنصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة وآثار سلفنا الصالح يجد كثيرا منها يحمل في مبناه ومعناه الثناء الجميل على العلم الشرعي وعلى أهله الذين اختارهم الله لحمله وتبليغه فحملوه وعقلوه وأحبوه وعملوا به آناء الليل وأطراف النهار سرا وجهرا ورغبا ورهبا وطوعا واختيارا ومن تلكم النصوص قال الله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ففضل الله آدم عليه السلام على الملائكة الكرام بسبب العلم الذي يحمل وقال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب والجواب لا يستوي العالم والجاهل لا يستوي العالم بشرع الله والجاهل بشرع الله تعالى وقال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فضل عظيم لأهل العلم وقال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وما نال سلفنا الصالح العلم النافع إلا بسلوك سبيله سبيل العلم ومنهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان حيث كانوا أمثلة عظيمة يقتدى بهم أيها الإخوة وموضوعنا في هذه الليلة كما سمعتم مرتبط بالعلم والعلماء، وجدير بكل مسلم ومسلمة أن يعرف قدر العلم والعلماء في شريعة الإسلام. ومن فضل الله تعالى وجود العلماء في الأمة، سيرهم عطرة ومآثرهم حميدة وأثرهم على الناس عظيم في الدلالة على الخير والتحذير من الشر والأهل، يوجهون الأمة بأسلوب دعوي حكيم وعلم أصيل مستمد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح رحمه الله. وقد أثروا المكتبة الإسلامية بعلومهم ومؤلفاتهم النافعة، وأناروا درب من جاء بعدهم في طريق الخير والبر. نسأل الله أن يرفعهم درجات عندهم كما رفعوا قدر هذه الأمة وسعوا في صلاحها وإبعاد الفساد والمفسدين. أيها الإخوة، نذكر العلماء ونتحدث عنهم من أجل التأسي بهم بعلومهم النافعة وأعمالهم الصالحة، وندعو لهم لما لهم علينا من حقوق. فرحم الله من مات منهم وحفظ من هو على قيد الحياة. أيها الإخوة الأفاضل، طلب إخواننا في هذه البلدة الطيبة وفقهم الله جميعا، طلبوا مني ومن أخينا الشيخ حسين بن يحيى معافى وفقه الله وسدده أن يكون الحديث في هذه الليلة عن علم من أعلام السنة النبلاء الذي شاع علمه في الآفاق وشهد له القاصي والداني بزهده وورعه وعلمه الغزير ودعوته الحكيمة وخلقه الكريم وإحسانه إلى الناس على نهج السلف الصالح، يترسم رحمه الله خطاهم اعتقادا وعلما وعملا ودعوة وسلوكا مع التحذير مما يخالف ذلك. وفي الحقيقة أن المجالس تحلو بذكر هؤلاء. هذا العلم النبيل هو صاحب الفضيلة الشيخ العالم المحقق الفقيه المفسر الورع الزاهد محمد بن صالح ابن محمد ابن سليمان ابن عبد الرحمن آل عثيمين من الوهبة من بني تميم، ولذلك قال الوهيبي التميمي. ولد في ليلة 27 من شهر رمضان المبارك عام 47,300,000 من الهجرة النبوية في عنيزة إحدى مدن منطقة البصير من مناطق بلادنا المملكة العربية السعودية. تعلم القرآن الكريم على يده من جهة أمه المعلم عبد الرحمن بن سليمان الدامغ رحمه الله، ثم تعلم الكتابة وشيئا من الحساب والنصوص الأدبية، والتحق بإحدى المدارس وحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب في سن مبكر، وحفظ بعض مختصرات المتون في الحديث والفقه. أقبل على طلب العلم الشرعي ولازم دروس فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، وتأثر بمنهجه السلفي وتأصيله وطريقة تدريسه، ودرس النحو والبلاغة على الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله أثناء تواجده في عنيزة، ثم التحق بالمعهد العلمي في الرياض وانتفع بالعلماء هناك أمثال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد والشيخ عبد الرحمن الأفريقي رحمهم الله، ودرس على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وواصل في كلية الشريعة وتخرج منها. وفي سنة 76,300,000 من الهجرة توفي شيخه العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، فتولى بعده إمامة الجامع الكبير في عنيزة وإمامة العيدين فيها، وتميزت خطبه بتوضيح أحكام العبادات والمعاملات بأسلوب سهل وفي خطب قصير، كما تولى التدريس في مكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامع التي أسسها شيخه رحمه الله عام 59,300,000. ولما كثر الطلب وصارت المكتبة لا تكفيه، بدأ فضيلة الشيخ رحمه الله يدرس في المسجد الجامع نفسه، واجتمع إليه الطلاب وتوافدوا من المملكة وغيرها حتى كانوا يبلغون المئات بعض الدروس، وبقي على ذلك إماما وخطيبا ومدرسا حتى وفاته رحمه الله تعالى، كما عمل مدرسا في المعهد العلمي في عنيزة إلى عام 98,300,000 من الهجرة، ثم انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين بالفصيل التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وظل أستاذا فيها حتى وفاته رحمه الله. عمل مدرسا في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي في مواسم الحج والعمرة والعطل الصيفية، وكان يلقي المحاضرات ويعقد اللقاءات العامة ويجيب السائلين عبر وسائل الإعلام، ومنها برنامج نور على الدرب، وكان عضوا في هيئة كبار العلماء، وحاز على جائزة الملك فيصل رحمه الله لخدمة الإسلام، كما اشتغل بالتأليف حتى زادت مؤلفاته على 55 مؤلفة، وله أشرطة صوتية تميزت بالعلم النافع والحث على لزوم منهج السلف الصالح رحمهم الله والذود عنه. يلقي المحاضرات العامة والدروس في مسجده وفي كل منطقة يذهب لزيارته، تقدر بآلاف الساعات الصوتية، وقد آتاه الله ملكة عظيمة باستحضار الآيات والأحاديث واستنباط الأحكام منها وسعة الفقه فيها، وكانت له معرفة بأسرار اللغة وبلاغتها، فصار أسلوبه متميزا في إلقائه بوضوحه وبلاغته وجذبه للسامع، وله تأثير في وعظه وتذكيره، ومن ذلك تذكيره كثيرا بقول الله تعالى: واعلموا أنكم ملاقوه، ويقول رحمه الله: والله لو كانت قلوبنا حية لكان لهذه الكلمة وقع في نفوسنا. كان رحمه الله على عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، ويدعو إلى ذلك في تآليفه ودروسه ومحاضراته وخطبه وفتاواه، وكان قدوة صالحة لما تحلى به من صفات العلماء الجليلة، وقمة في الأخلاق الفاضلة من تواضع ورحابة صدر وحلم وبشاشة وصبر، وكان حريصا على تطبيق السنة في جميع أمور، جامعا بين العلم والعمل، مهتما بوقته، مستقلا له في التعليم والدعوة والنصح والوعظ والتوجيه للخاصة والعامة. ظل كذلك أكثر من نصف قرن حتى وهو على سرير المرض رحمه الله، وتوفي رحمه الله في مدينة جدة قبيل مغرب يوم الأربعاء 15 من شهر شوال عام 21,400 من الهجرة، وصلي عليه في المسجد الحرام بعد صلاة عصر يوم الخميس، وشيعه الآلاف من المصلين والحشود العظيمة في مشاهد مؤثرة، ودفن في مكة المكرمة رحمه الله وأسكنه فسيح جنة. أيها الأخوة، أختم حديثي عن هذا العلم الجليل بأن أذكر بعض الأمور التالية: أولا، أن نعلم فضل الله علينا بوجود العلماء الربانيين في هذه الأمور، نرجع إليهم لنأخذ من علمهم وبتوجيهاتهم السديدة، رحم الله من مات منهم وحفظ من هم على قيد الحياة، فينبغي الرجوع إلى علماء السنة وتوقيرهم والحرص على أخذ العلم عنهم، وخاصة في المشاكل المستعصية، لنقتدي بالسلف الصالح الذين كانوا يقدرون العلماء ويعرفون له منزلتهم القريبة. ومن ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما أخذ بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال له زيد: خل عنك يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس: هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما سافر إلى أرض الشام مسيرة شهر، من أجل سماع حديث واحد عند عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه عندما كان يقف بباب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليسير معه ويستفيد من علمه، ومن ذلك القصة مع أصحاب الذكر المبتدع وغير هذه الأمثلة كثير. ثانيا، أن نعلم فضل العلم الشرعي وأهميته في حياة المسلم والمسلم وتقدم الأمة وعزتها وفي حصول الحياة الطيبة، فنسعى في تحصيله ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. ونحمد الله تعالى أن حصول العلم في بلادنا كثيرة والسبل ميسرة، والأمر يحتاج منا أن يجاهد المرء نفسه على لزوم هذا السبيل الحق. وما نال أئمة العلم ما نالوا من الشرف والأجر إلا بتوفيق الله تعالى ثم بالصبر في هذا السبيل، كما قال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما قضوا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثالثا، جدير بالقارئ والمستمع لسير العلماء ألا يكون حظه من صفاتهم الحميدة ومآثرهم المفيدة مجرد تسلية، بل الواجب أن نحرص على سلوك طريقهم المستقيم ومنهجهم القوي، وأن نهيئ أنفسنا بالنية الصالحة وجمع الكتب النافعة واستثمار الأوقات في التحصيل العلم الشرعي والتوسع فيه والحرص على نفع الناس ودعوتهم إلى سبل الخير. فالأمة بحاجة إلى معلم بصير وداعية حكيم وخطيب ناجع يشد من أذرها ويبين لها أحكام دينها ويرشدها إلى أسباب التآلف والاجتماع ويحذرها من أسباب الفرقة والاختلاف، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. رابعا، كان تعليم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لخاصة الناس عامته يتميز بأمور عظيمة أذكر منها. كان معتمدا في تعليمه على نصوص الكتاب والسنة، يوضح ويفسر تلك النصوص بأسهل عبارة، ويدعو إلى التمسك بشريعة الإسلام، ويرغب في طلب العلم الشرعي، ويذكر بأهميته، ويؤكد على حفظ المتون، ويوصي بالتدرج في الطلب، ويكلف بعض طلابه ببحث بعض المسائل وإلقاء الكلمات بين يديه، ويوصي بالصبر في الاستمرار على طلب العلم وعدم الانقطاع عنه، ويوصي بربط العلم بالعمل. وكان رفيقا بطلابه، يسأل عن أحواله ويعود مرضاه ويحرص على حل مشاكله. كان رحمه الله يركز في دروسه ومحاضراته ومؤلفاته على سلامة العقيدة، لأنها الأساس في قبول الأعمال، ويرشد إلى الإخلاص لله بالعبادة، ويحذر من الشرك ومن وسائله. وفي هذا تذكير لنا أن نهتم بالتوحيد تعلما وتعليما، ونحذر من الوقوع في الشرك لخطره العظيم كما دلت على ذلك النصوص الشريفة، ونحذر كل من يتهاون أو يهون من شأن تعليم الناس التوحيد كفعل بعض الجماعات التي تسمي نفسها دعوية. كان رحمه الله يحث على السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف، وينمي ذلك في قلوبهم، ويحذر من الخروج عليهم وشك عصا الطاعة، ويحذر من الأفكار المنحرفة عن مذهب أهل السنة. وكان كثيرا ما يتكلم في هذا الموضوع لأهميته رحمه الله. كان يحث على توقير العلماء والابتداء بالسلف الصالح. كان يحث على لزوم الجماعة وجمع الكلمة ووحدة الصف، ويحذر من الفرقة والاختلاف. كان يحذر من الفتوى بغير علم. كان يركز على مسألة الرفق واللين في التعامل مع الناس، وعنده قدرة عجيبة على كسب علاقاته مع العلماء والطلاب والصغار والكبار، وكسب محبتهم رحمه الله. وإذا حصل وقت فأريد أن أذكر لكم بعض كلامه رحمه الله في هذه المسائل التي كان يعتمد عليها رحمه الله. فنرجئ هذا إذا
وصل
الشيخ. قال رحمه الله في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور: إن مذهب أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمور حتى وإن كانوا فساقا وإن كانوا فجارا وإن كانوا ظلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وما زال الأئمة يرون ولاية السلطان ولو كان على جانب كبير من الفسوق ومن الوجود، ويرون وجوب السمع والطاعة له، ولم يشد عن هذا أحد من أهل السنة والجماعة، بل ولم يشد عن هذا الأصل أحد من أهل هذه الملة كلها إلا طائفة زائغة ضالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: حيثما وجدتموه فاقتلوه فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى يوم القيامة. وهم الخوارج الذين يجوزون الخروج على الأئمة، والذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أننا نحذر صلاتنا مع صلاتهم وصيامنا مع صيامهم، وأن الإيمان لا يتجاوز حناجرهم، وأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميم. قال رحمه الله: يحث على توقير العلماء والاقتداء بالسلف الصالح. فالمهم أنني أحثكم بارك الله فيكم على الحذر من هؤلاء وطريقتهم الذين لا يقيمون وزنا للسلف الصالح ولا يحترمونهم، ويعدون القول منهم كقول السوق من الناس اليوم. فإن الواجب أن نحترم أقوالهم، وإذا رأينا مخالفة للدليل نطلب له العذر ونقول لعله لم يبلغه، لعله تأول. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم علموا أن عثمان رضي الله عنه بإتمامه الصلاة في منى ليس على صواب، ومع ذلك ما شنعوا عليه ولم نصروا عنه في الصلاة بل أتموا الصلاة. قال رحمه الله في الحث على لزوم السنة والتحذير من البدعة: قال: عليك باتباع السلف، إن كان هذا موجودا عند السلف فهو خير، وإن لم يكن موجودا فهو شر. ولا شك أن المظاهرات شر، لأنها تؤدي إلى الفوضى، لا من المتظاهرين ولا من الآخرين، وربما يحصل فيها اعتداء إما على الأعراض وإما على الأموال وإما على الأبدان، لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان كالسكران، ما يدري ما يقول ولا ما يفعل. فالمظاهرات كلها شر، سواء أذن فيها الحاكم أو لم يأذن. قال رحمه الله في البدع: والبدعة في الشرع كل من تعبد لله سبحانه وتعالى من غير ما شرع عقيدة أو قولا أو فعلا. فمن تعبد لله بغير ما شرعه الله من قول من عقيدة أو قول أو فعل فهو مبتدع. ثم قال: وليعلم أن الإنسان المبتدع وليعلم أن الإنسان المبتدع يقع في محاذير كثيرة. أولها أن ما ابتدعه فهو ضلال، أن ما ابتدعه فهو ضلال بنص القرآن والسنة، وذلك أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحق، وقد قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. ومعلوم أن المؤمن لا يختار أن يتبع طريق الضالين الذين يتبرأ منهم المصلي في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسرد أمورا سبعة في بيان الرد على أهل البدع. يحذر من الفتوى بغير علم. قال رحمه الله: فكل إنسان يفتي بغير علم فإنه ظالم لنفسه وظالم لإخوانه ولا يوفق للصواب، لأن الله تعالى قال: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يركز على مسألة الرفق واللين في التعامل مع الناس، وعنده قدرة عجيبة على كسب علاقاته. قال رحمه الله: الإنسان قد يعذر في الابتعاد عن أهل الخير إذا كانوا جفاة غلاظ القلوب، لقوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال رحمه الله: يحث على اغتنام الأوقات. أنت الآن في المهلة، اغتنم الوقت، اجعل لنفسك حزبا من كتاب الله عز وجل، اجعل لنفسك وقتا للعمل الصالح. قم في آخر الليل ولو نصف ساعة قبل الفجر، ناجي ربك، ادعو ربك. ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. كذلك نجعل حياتنا كلها ذكرا لله، فإن المؤمن الكيس هو الذي يجعل حياته كلها ذكرا لله. وقال رحمه الله: أختم بهذا، في فضل العلم والحث على طلبه في تعليقه على حديث: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال: سلوك الطريق يشمل الطريق الحسي الذي تقرعه الأقدام، مثل أن يأتي الإنسان من بيته إلى مكان العلم، سواء كان العلم مسجدا، سواء كان مكان العلم مسجدا أو مدرسة أو كلية أو غير ذلك. ومن ذلك أيضا الرحلة في طلب العلم، بأن يرتحل الإنسان من بلده إلى بلد آخر يلتمس العلم. وقد رحل جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث واحد مسيرة شهر كامل على الرواحل على الإبل، صار من بلد إلى بلد مسيرة شهر من أجل حديث واحد رواه عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الطريق الثاني فهي الطريق المعنوي، وهو أن يلتمس العلم من أفواه العلماء أو من بطون الكتب. فالذي يراجع الكتب من أجل الحصول على حكم مسألة شرعية وإن كان جالسا على كرسي، فإنه قد سلك طريقا يلتمس فيه العلم. ومن جلس إلى شيخ يتعلم منه فإنه قد سلك طريقا يلتمس فيه علما ولو كان جالسا. ومن سلك هذا الطريق سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وذلك لأن العلم الشرعي تعرف به حكم ما أنزل الله، تعرف به شريعة الله، تعرف به أوامر الله، تعرف به نواهي الله، فتستدل به على الطريق الذي يضل الله عز وجل ويوصلك إلى الجنة. وكلما ازددت حرصا في سلوك الطرق الموصلة إلى العلم ازددت طرقا توصلك إلى الجنة. وفي هذا الحديث من الترغيب في طلب العلم ما لا يخفى على أحد، فينبغي على الإنسان أن ينتهز الفرصة، ولا سيما الشاب الذي يحفظ سريعا ويمكث في ذهنه ما حفظه، ينبغي أن يبادر العمر قبل أن يأتي ما يشغله عن ذلك. أسأل الله بمنه وكرمه أن يغفر لهذا الشيخ الفاضل الشيخ محمد صالح العثيمين رحمة الأبرار، أسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يسكنه الفردوس من جنته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم، وأن يغفر لوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات، إن ربنا غفور رحيم. وأسأله تعالى أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والثبات على ذلك، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى. أسأل الله أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير، وأن يوفق ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لكل خير. أسأل الله أن يرزقهما البطانة الصالحة، وأن يجعلهما في خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يجعلهما يسعيان في صالح العباد والبلاد، وأن يصرف عنا شر الأشرار. أسأل الله أن ينصر جنودنا على حدودنا المرابطين والمجاهدين، أسأل الله أن ينصره بنصره المؤزر، وأن يعز ولاة أمرنا، وأن ينصرنا على أعدائنا، إنه قوي عزيز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد ورسوله محمد.
أصور هو
الله
أجل الله. الله خيرا أخي فضيلة الشيخ محمد بن زيد محمد بن هادي المطهري على هذا الإسهاب وهذا الإبحار في سيرة هذا الرجل الجامد العالم الأصولي الفقيه النهرير المجاهد بقية السلف فضيلة الشيخ محمد بن صالح العزيمي رحمه الله. وجزيت خيرا الشيخ محمد بن زيد المطهري على هذه الإفاضة وهذا الإسهاب. والحقيقة لمن تأمل إن زميلي وأخي لم يبقل شيئا فقد طوف بالموضوع من جميع جوانبه وأراحني كثيرا جزاه الله خيرا. تعرض لسيرته ولحياته وطلب العلم وعدد مؤلفاته، تعرض لموقفه من أهل البدع ونهجهم وكيف نهج منهج السلف الصالح في التعامل عن مخالفين، وبين أن كل خير هو باتباع من سلف وأن الابتداء عند من خلف إلى آخر من بداية إلى من ولادته إلى وفاته. الحقيقة هكذا العلماء هم أدلة على الجنة، أدلة على طرق الهدى، أدلة على الله تعالى. وعند قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقفة بل وقفات. فقوله تعالى فلولا نفر يفيد أن طلب العلم جهاد، طالب العلم ينفر والذي يجاهد على الحدود بسلاحه وسيفه يصد الأعادي عن المجتمع والدين والأمة والبلد هذا ينفر وهذا ينفر، ينفر خفافا وثقالا. ما لكم إذا قيل لكم تنفروا في سبيل الله تقتلوا الأرض. وكذلك هذه الآية في آخر التوبة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني يطلب العلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا يجاهد بسيفه وسلاحه وقدمه، والعالم وطالب العلم يجاهد بعلمه وكتاباته ومحاضراته وتأليفه وقلمه، هذا يجاهد وهذا يجاهد. بل ربما كان مداد العلماء أفضل في الميزان من دماء الشهداء. وانظر إلى قوله تعالى ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، علمت فاعمل، فإذا عملت فادعو، فإن دعوت ستؤذى، فاصبر. ما جاءت أربع المسائل، علم ثم عمل وبعدها دعوة وبعدها صبر على العلم وصبر على العمل وصبر على الدعوة. قال ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، فلهذا تأتي مقاصد العلم أولها تقوى الله تعالى، مقاصد الطلب تقوى الله تعالى، ثانيا رفع الجهل عن النفس، ثالثا تعليم الناس، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله بالظلمات ليس بخارج منها ادعو إلى سبيل ربك، دعوة بلغ الناس. نظر الله امرأة النظارة إشراقة الحزن بالوجوه، نظر الله امرأة سمع مقالتي أو حديثا فوعاها فبلغها كما سمعها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عن سمع الحديث صحيح. إذا الثالث تعليم الناس. المقصد الرابع حفظ الشريعة، إنما تحفظ شريعة الله الكتاب والسنة بمدارستها بمذاكرتها بتعليمها بطلب العلم. لو مات هؤلاء العلماء ولم يطلب العلم على يديه من أحد أين ذهبت لها العلم؟ إن درس العلم وانتهى. فلا بد إذن من الحث على الطلب وسؤالات العلماء وسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا الرابع حفظ الشريعة، تحفظ الشريعة بطلب العلم، علم الشرعي خاصة، لأنه العلم المعصوم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولم يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يزداد من شيء إلا من العلم، فقال وقل ربي زدني علما. المقصد الخامس في الطلب عبادة الله على بصيرة، مسائل الزكاة والصلاة والصيام ومناسك الحج والمبايعات والعبادات والمعاملات هذه لا تأتي إلا عن طريق الطلب وتعلم بروحها ومسائلها. كيف تعبد الله على بصيرة وأنت ما تعلمت ولا عرفت؟ رأيتم؟ هذه خمسة: تقوى الله، رفع الجهل، تعليم الناس، حفظ الشريعة، والخامس عبادة الله على بصيرة، وديننا دين الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. تدعو الله على بصيرة، لا بد أن تتعلم، وإلا فقد تربط خط عشواء، ورب مريد للخير كما قال ابن مسعود لم يبلغه، ومقاصد الخير لم يبلغه، لأنه ما رجع إلى العلماء وما سألهم. الحقيقة أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له مؤلفات كثيرة، فقد ملأ المكتبة الإسلامية بكتب زاخرة في علوم الحديث والتفسير والفقه والأصول والفتاوى والمحاضرات وغيرها، فيكفي دلالة على أن هذا الرجل اعتقاده اعتقاد السلف الصالح أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعده من الصحابة والتابعين، شرح العقيدة الواسطية، هذا منهج أهل السنة والجماعة، وشرحه معروف، وقد جمع شرحه شرح عبد الرزاق عفيف والشيخ صالح الفوزان في مجلد واحد بأربعين ريالا تقريبا بنصف كيلو لحم، شرح العقيدة الواسطية لثلاثة من العلماء الكبار وأمان سامقة، شرح العقيدة الواسطية، ولا أدل على ذلك أيضا من شرحه للفتوى الحموية لابن تيمية، كذلك شرح لمعة الاعتقاد، شرح الحديث الأحكام، حديث الأحكام له في التفسير الإيمان بآيات الأحكام، شرح بلوغ المرام، شرح أيضا تفسير سورة البقرة وآل عمران، أظنه توفي ولم يكملها رحمه الله رحمة واسعة كان مسيح جناته، له شروحات عديدة، والرجل سبر غبار اللغة العربية وخاض غمارها، فهو ضليع في اللغة والفصاحة وفي البيان، كما قال بعض المعاصرين من طلابه، قال يفكك الحروف فككة لفتقها، يعني حرفا حرفا الكلمة حرفا حرفا، فملم، ولهذا قالوا عد على من كان ضليعا في اللغة العربية، من كان ضليعا من كان ضليعا في الشريعة، ومن كان باللغة في الوسط فهو متوسط، ومن كان لا شيء، لأنه لا تعرف علوم الشريعة الكتاب والسنة إلا بتعلم علوم اللغة العربية يعني أسرارها وغلظاتها. ومن مؤلفاته رحمه الله في أصول الفقه الأصول من علم الأصول، وهذا كتاب، وهو كتاب نفيس جمع في أصول الفقه، وشرح قواعد أصول التفسير، قواعد في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله أيضا رسالة في أحكام الحيض الدماء للنساء، وله المنهج لمريد العمرة والحج للحج، وفي الحج في فتاواه يجتمع عليه طلابه ويشايرونه، وكان في مجالسه له طريقة عجيبة، وهي أنه يسأل يطرح كثيرا من الأسئلة، وهذا ترى أسلوب نبوي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أصحابه وينتبه للغافل وللساهي وللنائم من كان يحضرون الحق للدرس، حضرت مرة بعد الرسل في المسجد الحرام الذي يراه ينعس خاصة بعد الفجر يوجه السؤال إليه، ثم تبدأ قلنا في المسألة الأولانية، وهذه طريقة تحرك تشحد الأذهان وتحرك السامعين حتى لا يملوا قضية السؤالات، السؤال ثم الإجابة وهكذا، صبر واحتسب رحمه الله، بل كان داعيا الى الله عز وجل على منهج السلف الصالح حتى في اخر حياته، يلقي محاضره وهو على سبيل المرض في المسجد الحرام، تعرفون هذا الكلام؟ هو على سبيل مرضه، كانت اخر محاضره لطلابه ودرسا لطلابه وهو في المسجد الحرام رحمه الله رحمه واسعه. اما موقفه من اهل البدع فهو رجل سلفي على منهج السلف الصالح، والسلف هم الذين شهدوا التنزيل بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوه في دنياهم اعتقادا وعملا واخلاقا وسلوكا وتصورا، الصحابه التابعون من بعدهم من سار على نهجهم الى قيام الساعه، كما قال عبد الله بن مسعود انت اهل السنه ولو كنت وحدك، فهذا يقال لهم السلف. فمنهجه منهج السلف الصالح، رد على المناوين ودائما ما يرد على المخالفين، فلما أفتى رد على القرضاوي، هذا إمام هذا الحزب الفاجر المارق، إمام الإخوان هذا القطبي يوسف القرضاوي، لما فاز بإريد ب 99% وكذا، قال لو كان الله ما فاز بهذا، أعوذ بالله، هذا كلام رد عليه ابن عثيمين قال هذا الكلام ردة، فإما أنه يتوب أو يقيم عليه الحد ولي الأمر. انظر على كلام شيخ الإسلام ابن عثيمين رحمه الله رد على القرضاوي، سماه الشيخ مقبل الواجعي إمام أهل اليمن السلفي رحمه الله، قال عنده رسالة الكلب العاوي بالرد على يوسف القرضاوي. فهذا من زعماء أقطاب الإخوان الذين لهم منهج تكفيري وتحكيمي، يعني أن يقولوا بالحاكمية والتكفير والتجهيل للناس، ويرون المظاهرات والاعتصامات والتفجيرات والاغتيالات والاختطافات، ويرون الخروج على ولاة الأمر. هذا بالجملة هذا منهج حزب الإخوان، ومنه هذا القرضاوي الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن منهج السلف هو غير هذا. بفهم السلف الصبر والسمع والطاعة للأئمة، والصبر على أداهم وإن ظلموا أو جاروا، حماية للبيضة وحماية لجماعة المسلمين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اسمع وأطع فجل الظهر وأخر ماله. ولما سئل رحمه الله أتبين المحاسن والمساوئ لمن أظهر سيئة مثلا أو قال في أمر، قال وانظر إلى كلام العالم الرباني المتبصر، قال إن كان إما أن يكون هذا الكلام في باب التقييم أو التقويم، وإما أن يكون في باب التحذير. إن كان في باب تقييم أو تقويمه فبين المحاسن والمساوئ، قال كذا لكذا هديحة، وقال هذا كذا هذه سيئة. وإن كان في باب التحذير فلا تذكر إلا المساوئ، لأنك لو ذكرت عند التحذير المحاسن والمساوئ لجعلت السائل في دوامة، يعني خلطوا. ولهذا ترى هذه الأحزاب التنظيمات الحزبية والجماعات المخالفة لمنهج السنة كثيرا ما يستدلون بهذه الآية، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فيثنون على سيد قطب وأنه يكفي أنه مات شهيدا، قتل شهيدا، يكفر الناس ويجهلهم ويموت شهيدا، يستدلون خلط عملا صالحا، خلط عملا صالحا واخر سيئا، فهذا مبدأ باطل. فكلام الشيخ هو الصحيح، فباب التقييم تذكر هذا وهذا، كرمت التحذير من منهجه فحذر من غير ذكر من ذكر المحاسن، حتى لا تطع هذا الذي سأل او القائل مثلا في دوامه، لا يأخذ هذا من هذا. ايها الاخوه، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو داعية ثم جهبة بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا تخفى عليكم فضله، لا يخفى عليكم فضل الدعوة إلى الله تعالى، يجتمع الأنبياء والرسل والمصلحين والأئمة من قبل ومن بعد، ولهذا لها ضوابط ولها شروط لا تسع المقام لذكرها. فيكفي في فضلها قوله تعالى ومن أحسن قولا، هذا ثناء، أي لا أحد أحسن من الدعاء، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وهو يدعو يعمل الصالحات، لأن الدعوة بالفعل أبلغ ربما من القول، لهذا قال وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والإسلام إسلام عام وإسلام خاص، فالإسلام الخاص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا ومنهجا وأخلاقا وصورا وسلوكا، ومناسب الإسلام العام له. والإسلام العام هو دين كل الأنبياء والرسل، أي اعتقادهم، ولهذا قال الله عن إبراهيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة، فاعتقاد الأنبياء جميعا واحد، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أما مناهجهم وشرائعهم تختلف الزبور عن التوراة عن الإنجيل عن القرآن، وجاء القرآن ناسخا مهيمنا على كل الكتب السابقة، قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يكفي ذلك شرفا أيضا قوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحكمة قال الله وقال رسوله، عندك دليل تعظ الناس وترشدهم. الحكمة قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. والموعظة الحسنة الترغيب والترهيب، خوفا وطمعا، رغبا ورهبا، خوف ورجاء ومحبة في دائرة الإخلاص لله والمتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتاب دار السالكين المحقق يفيد في هذا الباب. أيضا يكفي في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي وسمع منا حديثا فوعاها فأدبر بلغها كما سمع الحديث بطوله، ومن دعا الى هدى، واحاديث كثيره نصوص يعني لا تجرونها. فرساله الانبياء والرسل التي سار عليها محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله رحمه واسعه، وعلى منهج بين واضح رحمه الله رحمة واسعة، ورحم من مات من علمائنا وحفظ البقية من كان على قيد الحياة. أشكر فضيلة الشيخ خالد بن أحمد إسماعيل النمازي على تنظيمه لهذا اللقاء وعلى هذه الدورة المباركة. أسأل الله أن يوفقه، يرزقنا جميعا خاصة القول والعمل، وأن يجعلنا آمنين مطمئنين وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا وسكينتنا ورعد عيشنا، وانصر جنودنا المرابطين على حدودنا، واشف مرضاهم رب الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. كما نسأله تعالى أن يجنبنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر الطوارئ الليل والنهار. كما نسأله تعالى أن يوفق ولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وإخوانه وأعوانه لكل خير، وأن يوفق دولتنا لما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يوفق حكومتنا لما فيه الخير ما يحبه، ويا الله إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا لكم جزيتم خيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بعد كلام الشيخ أسأل الله عز وجل أن يجمعنا العامل. أشكركم، أشكر حسن صحبتكم وجلوسكم، أسأل الله أن يبارك فيكم وفي أهليكم وأموالكم. أنا أصلح لكم إن شاء الله.
أما بعد، نحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء وهذه الدورة الرابعة من دورة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله التي تقام في هذا المسجد، ويدرس فيها بعض علوم التوحيد والفقه والحديث وغيرها مما سبق معنا في دورات سبقت. وهذه الأيام تتكرر والليالي تعود على دروب العلم والهدى والخير في هذا المسجد. سيكون افتتاح هذه الدورة المباركة إن شاء الله هذه الليلة عن سيرة علم من أعلام المسلمين ورمز من رموزهم وإمامهم من أئمتهم الذي سمي بالدورة باسمه هو الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، لنستلم الدروس والعبر من حياته وسيرته لتكون لنا دراسا ومعالم في حياتنا العلميه والعمليه والدعويه. ومن فضل الله عز وجل علينا من علينا في هذه الليله بشيخين فاضلين كريمين، فضيلة شيخنا الشيخ حسين بن يحيى معاذ المدرس في المعهد العلمي سابقا الإمام الخطيب جامع الرباعي لأبي علي، وفضيلة شيخنا الشيخ محمد بن زيد المنخلي مدير مكتب الدعوة الصامتة ورئيس الأمن الفكري لمركز الدعوة وبعض بعضه إنجازات. أسأل الله عز وجل أن يبارك في أمهما وفي أعمالهما وفي علومهما، وأن ينفعنا بعلومهما، وأن يكتب ذلك في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. ونترككم مع هذه الندوة التي نسأل الله أن ينفعنا بها جميعا، ويفتتح هذه الندوة فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن زيد المدخلي فليتفضل مشكورا مهدورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء مع إخوة لنا أعزاء، ونسأله عز شأنه أن يرزقنا علوما نافعة وأعمالا صالحة، وأن يبارك لنا ولكم في هذا البرنامج الدعوي الذي أعده إخواننا في هذه القرية، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ خالد النمادي حفظه الله ووفقه لكل خير ووفقكم لكل خير، تقبل الله منا ومنكم صالح العمل. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى ميز هذه الأمة بمزايا كثيرة عظيمة، وأعظمها هذا الدين العظيم الذي أرسل الله به أكرم الرسل وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وختمت الشرائع كلها بشريعته صلى الله عليه وسلم، وكمل الله هذا الدين ورضيه لنا، فلا دين يقبل منا سواه، ورفع الله عنا فيه الحرج والمشقة، ورتب على اتباعه الطمأنينة والسعادة في الدنيا وفي الدار الآخرة، وتكفل الله عز وجل بحفظه ونصرة أهله، وأرسل به أفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ البلاغ المبين، وهدى الله به إلى صراط مستقيم، صارت أمته خير الأمم، وأفضل الأمة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين كانوا لأهل الأرض بعد وفاة نبيهم صلى الله عليه وسلم بمثابة النجوم في السماء، قد حملوا شريعة الإسلام علما وعملا ودعوة، فهم مصابيح الدجى وورثة العلم وأئمة الهدى، فانتشر دين الله في آفاق الأرض، وورث علماء الأمة من بعدهم هذا الإرث الثمين والكنز العظيم، فصار العلماء ورثة الأنبياء من ذلكم الزمن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وفي هذا دلالة على فضل العلم ووجوب الاهتمام به والسير في سبله الشرعية، ومنها حلقات العلم في بيوت الله التي هي كانت مدارس العلماء، ولا زالت ولله الحمد في بلادنا بلد العلم والعلماء، وولاة أمرنا حفظهم الله يشجعون الذكور والإناث والصغار والكبار على طلب العلم، ويفتحون حقوله في السهل والجبل والمدن والقرى، فلله الحمد والمنة. ومن عظيم فضل الله علينا أن عقيدة أهل السنة والجماعة قامت عليها هذه البلاد منذ تأسيسها وإلى هذا العهد المبارك، ولله الحمد، تدرس في الجامعات وفي المعاهد وفي المدارس وفي حلقات العلم في المساجد، والناس تعيش ولله الحمد في بيئة إسلامية صحيحة للمعتمد والمنهج، وخيرات كثيرة وأمن مستتب ونعم لا نحصيها، جزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء وأدام علينا نعمه ورزقنا شكره. أيها الإخوة، إن المتتبع لنصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة وآثار سلفنا الصالح يجد كثيرا منها يحمل في مبناه ومعناه الثناء الجميل على العلم الشرعي وعلى أهله الذين اختارهم الله لحمله وتبليغه، فحملوه وعقلوه وأحبوه وعملوا به آناء الليل وأطراف النهار سرا وجهرا ورغبا ورهبا وطوعا واختيارا. ومن تلكم النصوص قال الله تبارك وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، ففضل الله آدم عليه السلام على الملائكة الكرام بسبب العلم الذي عنده. وقال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والجواب: لا يستوي العالم والجاهل، لا يستوي العالم بشرع الله والجاهل بشرع الله تعالى. وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فضل عظيم لأهل العلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وما نال سلفنا الصالح العلم النافع إلا بسلوك سبيل العلم، ومنهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، حيث كانوا أمثلة عظيمة يقتدى بها. أيها الإخوة، وموضوعنا في هذه الليلة كما سمعتم مرتبط بالعلم والعلماء، وجدير بكل مسلم ومسلمة أن يعرف قدر العلم والعلماء في شريعة الإسلام. ومن فضل الله تعالى وجود العلماء في الأمة، سيرهم عطرة ومآثرهم حميدة وأثرهم على الناس عظيم في الدلالة على الخير والتحذير من الشر والأهل. يوجهون الأمة بأسلوب دعوي حكيم وعلم أصيل مستمد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح رحمه الله. وقد أثروا المكتبة الإسلامية بعلومهم ومؤلفاتهم النافعة، وأناروا درب من جاء بعدهم في طريق الخير والبر. نسأل الله أن يرفعهم درجات عندهم كما رفعوا بدر هذه الأمة، وسعوا في صلاحها وإبعاد الفساد والمفسدين. أيها الإخوة، نذكر العلماء ونتحدث عنهم من أجل التأسي بهم بعلومهم النافعة وأعمالهم الصالحة، وندعو لهم لما لهم علينا من حقوق. فرحم الله من مات منهم وحفظ من هو على قيد الحياة. أيها الإخوة الأفاضل، طلب إخواننا في هذه البلدة الطيبة وفقهم الله جميعا، طلبوا مني ومن أخينا الشيخ حسين بن يحيى معافى وفقه الله وسدده أن يكون الحديث في هذه الليلة عن علم من أعلام السنة النبلاء الذي شاع علمه في الآفاق وشهد له القاصي والداني بزهده وورعه وعلمه الغزير ودعوته الحكيمة وخلقه الكريم وإحسانه إلى الناس على نهج السلف الصالح، يترسم رحمه الله خطاهم اعتقادا وعلما وعملا ودعوة وسلوكا، مع التحذير مما يخالف ذلك. وفي الحقيقة أن المجالس تحلو بذكر هؤلاء. هذا العلم النبيل هو صاحب الفضيلة الشيخ العالم المحقق الفقيه المفسر الورع الزاهد محمد بن صالح ابن محمد ابن سليمان ابن عبد الرحمن آل عثيمين من الوهبة من بني تميم، ولذلك قال الوهيبي التميمي. ولد في ليلة 27 من شهر رمضان المبارك عام 47,300,000 من الهجرة النبوية في عنيزة، إحدى مدن منطقة البصير من مناطق بلادنا المملكة العربية السعودية. تعلم القرآن الكريم على يد جده من جهة أمه المعلم عبد الرحمن بن سليمان الدامغ رحمه الله، ثم تعلم الكتاب وشيئا من الحساب والنصوص الأدبية، والتحق بإحدى المدارس وحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب في سن مبكرة، وحفظ بعض مختصرات المتون في الحديث والفقه، أقبل على طلب العلم الشرعي، ولازم دروس فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، وتأثر بمنهجه السلفي وتأصيله وطريقة تدريسه، ودرس النحو والبلاغة على الشيخ عبد الرزاق عفيف رحمه الله أثناء تواجده في عنيزة، ثم التحق بالمعهد العلمي في الرياض وانتفع بالعلماء هناك أمثال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد والشيخ عبد الرحمن الأفريقي رحمهم الله، ودرس على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وواصل في كلية الشريعة وتخرج منها. وفي سنة 76 و300 ألف من الهجرة توفي شيخه العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، فتولى بعده إمامة الجامع الكبير في عنيزة وإمامة العيدين فيها، وتميزت خطبه بتوضيح أحكام العبادات والمعاملات بأسلوب سهل وفي خطب نصر، كما تولى التدريس في مكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامع التي أسسها شيخه رحمه الله عام 59 و300 ألف. ولما كثر الطلب وصارت المكتبة لا تكفيه، بدأ فضيلة الشيخ رحمه الله يدرس في المسجد الجامع نفسه، واجتمع إليه الطلاب وتوافدوا من المملكة وغيرها حتى كانوا يبلغون المئات بعض الدروس، وبقي على ذلك إماما وخطيبا ومدرسا حتى وفاته رحمه الله تعالى، كما عمل مدرسا في المعهد العلمي في عنيزة إلى عام 98 و300 ألف من الهجرة، ثم انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وظل أستاذا فيها حتى وفاته رحمه الله. عمل مدرسا في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي في مواسم الحج والعمرة والعطل الصيفية، وكان يلقي المحاضرات ويعقد اللقاءات العامة ويجيب السائلين عبر وسائل الإعلام، ومنها برنامج نور على الدرب، وكان عضوا في هيئة كبار العلماء، وحاز على جائزة الملك فيصل رحمه الله لخدمة الإسلام، كما اشتغل بالتأليف حتى زادت مؤلفاته على 55 مؤلفة، وله أشرطة صوتية تميزت بالعلم النافع والحث على لزوم منهج السلف الصالح رحمهم الله والذود عنه. يلقي المحاضرات العامة والدروس في مسجده وفي كل منطقة يذهب لزيارة تقدر بآلاف الساعات الصوتية، وقد آتاه الله ملكة عظيمة باستحضار الآيات والأحاديث واستنباط الأحكام منها وسعة الفقه فيها، وكانت له معرفة بأسرار اللغة وبلاغتها، فصار أسلوبه متميزا في إلقائه بوضوحه وبلاغته وجذبه للسامع، وله تأثير في وعظه وتذكيره، ومن ذلك تذكيره كثيرا بقول الله تعالى: واعلموا أنكم ملاقوه، ويقول رحمه الله: والله لو كانت قلوبنا حية لكان لهذه الكلمة وقع في نفوسنا. كان رحمه الله على عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، ويدعو إلى ذلك في تآليفه ودروسه ومحاضراته وخطبه وفتاواه، وكان قدوة صالحة لما تحلى به من صفات العلماء الجليلة، وقمة في الأخلاق الفاضلة من تواضع ورحابة صدر وحلم وبشاشة وصبر، وكان حريصا على تطبيق السنة في جميع أموره، جامعا بين العلم والعمل، مهتما بوقته، مستغلا له في التعليم والدعوة والنصح والوعظ والتوجيه للخاصة والعامة، ظل كذلك أكثر من نصف قرن حتى وهو على سرير المرض رحمه الله. وتوفي رحمه الله في مدينة جدة قبيل مغرب يوم الأربعاء 15 من شهر شوال عام 21 و400 وألف من الهجرة. وصلي عليه في المسجد الحرام بعد صلاة عصر يوم الخميس، وشيعه الآلاف من المصلين والحشود العظيمة في مشاهد مؤثرة، ودفن في مكة المكرمة رحمه الله وأسكنه فسيح جنة. أيها الإخوة، أختم حديثي عن هذا العلم الجليل بأن أذكر بعض الأمور التالية. أولا، أن نعلم فضل الله علينا بوجود العلماء الربانيين في هذه الأمة، نرجع إليهم لنأخذ من علمهم وبتوجيهاتهم السديدة. رحم الله من مات منهم وحفظ من هم على قيد الحياة، فينبغي الرجوع إلى علماء السنة وتوقيرهم والحرص على أخذ العلم عنهم، وخاصة في المشاكل المستعصية، لنقتدي بالسلف الصالح الذين كانوا يقدرون العلماء ويعرفون له منزلتهم القريبة. ومن ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما أخذ بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال له زيد: خل عنك يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس: هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما سافر إلى أرض الشام مسيرة شهر من أجل سماع حديث واحد عند عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه عندما كان يقف بباب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليسير معه ويستفيد من علمه، ومن ذلك القصة مع أصحاب الذكر المبتدع، وغير هذه الأمثلة كثير. ثانيا، أن نعلم فضل العلم الشرعي وأهميته في حياة المسلم والمسلمة وتقدم الأمة وعزتها وفي حصول الحياة الطيبة، فنسعى في تحصيله ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. ونحمد الله تعالى أن حصول العلم في بلادنا كثيرة والسبل ميسرة، والأمر يحتاج منا أن يجاهد المرء نفسه على لزوم هذا السبيل الحق. وما نال أئمة العلم ما نالوا من الشرف والأجر إلا بتوفيق الله تعالى، ثم بالصبر في هذا السبيل، كما قال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما قضوا وكانوا بآياتنا يؤمنون. ثالثا، جدير بالقارئ والمستمع لسير العلماء ألا يكون حظه من صفاتهم الحميدة ومآثرهم المفيدة مجرد تسلية، بل الواجب أن نحرص على سلوك طريقهم المستقيم ومنهجهم القوي، وأن نهيئ أنفسنا بالنية الصالحة وجمع الكتب النافعة واستثمار الأوقات في التحصيل العلم الشرعي والتوسع فيه والحرص على نفع الناس ودعوتهم إلى سبل الخير. فالأمة بحاجة إلى معلم بصير وداعية حكيم وخطيب ناجح يشد من أذرها ويبين لها أحكام دينها ويرشدها إلى أسباب التآلف والاجتماع ويحذرها من أسباب الفرقة والاختلاف، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. رابعا، كان تعليم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لخاصة الناس عامته يتميز بأمور عظيمة أذكر منها. كان معتمدا في تعليمه على نصوص الكتاب والسنة، يوضح ويفسر تلك النصوص بأسهل عبارة، ويدعو إلى التمسك بشريعة الإسلام، ويرغب في طلب العلم الشرعي، ويذكر بأهميته، ويؤكد على حفظ المتون، ويوصي بالتدرج في الطلب، ويكلف بعض طلابه ببحث بعض المسائل وإلقاء الكلمات بين يديه، ويوصي بالصبر في الاستمرار على طلب العلم وعدم الانقطاع عنه، ويوصي بربط العلم بالعمل. وكان رفيقا بطلابه، يسأل عن أحواله ويعود مرضاهم ويحرص على حل مشاكله. كان رحمه الله يركز في دروسه ومحاضراته ومؤلفاته على سلامة العقيدة، لأنها الأساس في قبول الأعمال. ويرشد إلى الإخلاص لله بالعبادة، ويحذر من الشرك ومن وسائله. وفي هذا تذكير لنا أن نهتم بالتوحيد تعلما وتعليما، ونحذر من الوقوع في الشرك لخطره العظيم كما دلت على ذلك النصوص الشريفة، ونحذر كل من يتهاون أو يهون من شأن تعليم الناس التوحيد، كفعل بعض الجماعات التي تسمي نفسها دعوية. كان رحمه الله يحث على السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف، وينمي ذلك في قلوبهم، ويحذر من الخروج عليهم وشك عصا الطاعة، ويحذر من الأفكار المنحرفة عن مذهب أهل السنة. وكان كثيرا ما يتكلم في هذا الموضوع لأهميته رحمه الله. كان يحث على توقير العلماء والابتداء بالسلف الصالح. كان يحث على لزوم الجماعة وجمع الكلمة ووحدة الصف، ويحذر من الفرقة والاختلاف. كان يحذر من الفتوى بغير علم. كان يركز على مسألة الرفق واللين في التعامل مع الناس، وعنده قدرة عجيبة على كسب علاقاته مع العلماء والطلاب والصغار والكبار، وكسب محبتهم رحمه الله. وإذا حصل وقت فأريد أن أذكر لكم بعض كلامه رحمه الله في هذه المسائل التي كان يعتمد عليها رحمه الله. فنهي هذا إذا
وصل وصل الى الشيخ
تكلم. نعم طيب. قال رحمه الله في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور: إن مذهب أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمور، حتى وإن كانوا فساقا، وإن كانوا فجارا، وإن كانوا ظلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وما زال الأئمة يرون ولاية السلطان ولو كان على جانب كبير من الفسوق ومن الهجوم، ويرون وجوب السمع والطاعة له، ولم يشذ عن هذا أحد من أهل السنة والجماعة، بل ولم يشذ عن هذا الأصل أحد من أهل هذه الملة كلها، إلا طائفة زائغة ضالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: حيثما وجدتموه فاقتلوه، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى يوم القيامة. وهم الخوارج الذين يجوزون الخروج على الأئمة، والذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أننا نحذر صلاتنا مع صلاتهم، وصيامنا مع صيامهم، وأن الإيمان لا يتجاوز حناجرهم، وأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميم. قال رحمه الله: يحث على توقير العلماء والافتداء بالسلف الصالح. فالمهم أنني أحثكم بارك الله فيكم على الحذر من هؤلاء وطريقتهم الذين لا يقيمون وزنا للسلف الصالح، ولا يحترمونهم، ويعدون القول منهم كقول السوق من الناس اليوم. فإن الواجب أن نحترم أقوالهم، وإذا رأينا مخالفة للدليل نطلب له العذر، ونقول لعله لم يبلغه، لعله تأول. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم علموا أن عثمان رضي الله عنه بإتمامه الصلاة في منى ليس على صواب، ومع ذلك ما شنعوا عليه، ولم نصروا عنه في الصلاة بل أتموا الصلاة. قال رحمه الله في الحث على لزوم السنة والتحذير من البدعة: قال: عليك باتباع السلف، إن كان هذا موجودا عند السلف فهو خير، وإن لم يكن موجودا فهو شر. ولا شك أن المظاهرات شر، لأنها تؤدي إلى الفوضى، لا من المتظاهرين ولا من الآخرين، وربما يحصل فيها اعتداء إما على الأعراض وإما على الأموال وإما على الأبدان، لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان كالسكران، ما يدري ما يقول ولا ما يفعل. فالمظاهرات كلها شر، سواء أذن فيها الحاكم أو لم يأذن. قال رحمه الله في البدع: والبدعة في الشرع كل من تعبد لله سبحانه وتعالى من غير ما شرع عقيدة أو قولا أو فعلا، فمن تعبد لله بغير ما شرعه الله من قول من عقيدة أو قول أو فعل فهو مبتدع. ثم قال: وليعلم أن الإنسان المبتدع وليعلم أن الإنسان المبتدع يقع في محاذير كثيرة. أولها أن ما ابتدعه فهو ضلال، أن ما ابتدعه فهو ضلال بنص القرآن والسنة، وذلك أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحق، وقد قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. ومعلوم أن المؤمن لا يختار أن يتبع طريق الضالين الذين يتبرأ منهم المصلي في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسرد أمورا سبعة في بيان الرد على أهل البدع. يحذر من الفتوى بغير علم. قال رحمه الله: فكل إنسان يفتي بغير علم فإنه ظالم لنفسه وظالم لإخوانه ولا يوفق للصواب، لأن الله تعالى قال: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يركز على مسألة الرفق واللين في التعامل مع الناس، وعنده قدرة عجيبة على كسب علاقاته. قال رحمه الله: الإنسان قد يعذر في الابتعاد عن أهل الخير إذا كانوا جفاة غلاظ القلوب، لقوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال رحمه الله: يحث على اغتنام الأوقات. أنت الآن في المهلة، اغتنم الوقت، اجعل لنفسك حزبا من كتاب الله عز وجل، اجعل لنفسك وقتا للعمل الصالح. قم في آخر الليل ولو نصف ساعة قبل الفجر، ناجي ربك، ادعو ربك. ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. كذلك نجعل حياتنا كلها ذكرا لله، فإن المؤمن الكيس هو الذي يجعل حياته كلها ذكرا لله. وقال رحمه الله: أختم بهذا في فضل العلم والحد على طلبه في تعليقه على حديث: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال: سلوك الطريق يشمل الطريق الحسي الذي تقرعه الأقدام، مثل أن يأتي الإنسان من بيته إلى مكان العلم، سواء كان العلم مسجدا، سواء كان مكان العلم مسجدا أو مدرسة أو كلية أو غير ذلك. ومن ذلك أيضا الرحلة في طلب العلم بأن يرتحل الإنسان من بلده إلى بلد آخر يلتمس العلم. وقد رحل جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث واحد مسيرة شهر من شهر كامل على الرواحل على الإبل، سار من بلد إلى بلد مسيرة شهر من أجل حديث واحد رواه عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الطريق الثاني فهي الطريق المعنوي، وهو أن يلتمس العلم من أفواه العلماء أو من بطون الكتب. فالذي يراجع الكتب من أجل الحصول على حكم مسألة شرعية وإن كان جالسا على كرسيه فإنه قد سلك طريقا يلتمس فيه العلم. ومن جلس إلى شيخ يتعلم منه فإنه قد سلك طريقا يلتمس فيه علما ولو كان جالسا. ومن سلك هذا الطريق سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وذلك لأن العلم الشرعي تعرف به حكم ما أنزل الله، تعرف به شريعة الله، تعرف به أوامر الله، تعرف به نواهي الله، فتستدل به على الطريق الذي يرضي الله عز وجل ويوصلك إلى الجنة. وكلما ازددت حرصا في سلوك الطرق الموصلة إلى العلم ازددت طرقا توصلك إلى الجنة. وفي هذا الحديث من الترغيب في طلب العلم ما لا يخفى على أحد، فينبغي على الإنسان أن ينتهز الفرصة، ولا سيما الشاب الذي يحفظ سريعا ويمكث في ذهنه ما حفظه، ينبغي أن يبادر العمر قبل أن يأتي ما يشغله عن ذلك. أسأل الله بمنه وكرمه أن يغفر لهذا الشيخ الفاضل الشيخ محمد صالح العثيمين رحمة الأبرار، أسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يسكنه الفردوس من جنته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم
وأن يغفر لوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات إن ربنا غفور رحيم. وأسأله تعالى أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والثبات على ذلك وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى. أسأل الله أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير وأن يوفق ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لكل خير. أسأل الله أن يرزقهما البطانة الصالحة وأن يجعلهما في خدمة الإسلام والمسلمين وأن يجعلهما يسعيان في صالح العباد والبلاد وأن يصرف عنا شر الأشرار. أسأل الله أن ينصر جنودنا على حدودنا المرابطين والمجاهدين. أسأل الله أن ينصره بنصره المؤزر وأن يعز ولاة أمرنا وأن ينصرنا على أعدائنا إنه قوي عزيز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على هذا الإسهاب وهذا الإبحار في سيرة هذا الرجل الجهبذ العالم الأصولي الفقيه النهرير المجاهد بقية السلف فضيلة الشيخ محمد بن صالح العزيمي رحمه الله. وجزيت خيرا الشيخ محمد بن زيد المطلي على هذه الإفاضة وهذا الإسهاب. والحقيقة لمن تأمل إن زميلي وأخي لم يقل شيئا فقد أوف بالموضوع من جميع جوانبه وأراحني كثيرا جزاه الله خيرا. تعرض لسيرته ولحياته وطلب العلم وعدد مؤلفاته. تعرض لموقفه من أهل البدع ونهجهم وكيف نهج السلف الصالح في التعامل عن المخالفين وبين أن كل خير هو باتباع من سلف وأن الابتداء عند من خلف إلى آخر من بدايته إلى من ولادته إلى وفاته. الحقيقة ركز العلماء هم أدلة على الجنة أدلة على طرق الهدى أدلة على الله تعالى. وعند قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقفة بل وقحت. فقوله تعالى فلولا نفر يفيد أن طلب العلم جهاد. طالب العلم ينفر والذي يجاهد على الحدود بسلاحه وسيفه يصد الأعادي عن المجتمع والدين والأمة والبلد هذا ينفر وهذا ينفر ينفر خفافا وثقالا. ما لكم إذا قيل لكم تنفروا في سبيل الله تقتلوا الأرض. وكذلك هذه الآية في آخر التوبة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين يعني يطلب العلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا يجاهد بسيفه وسلاحه وقدمه. والعالم وطالب العلم يجاهد بعلمه وكتاباته ومحاضراته وتأليفه وقلمه. هذا يجاهد وهذا يجاهد. بل ربما كان مداد العلماء أفضل في الميزان من دماء الشهداء. وانظر إلى قوله تعالى ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم علمت فاعمل فإذا عملت فادعوا فإن دعوت ستؤذى فاصبر. ما جاءت الأربع المسائل علم ثم عمل وبعدها دعوة وبعدها صبر على العلم وصبر على العمل وصبر على الدعوة. قال ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. فلهذا تأتي مقاصد العلم أولها تقوى الله تعالى مقاصد الطلب تقوى الله تعالى. ثانيا رفع الجهل عن النفس. ثالثا تعليم الناس أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله بالظلمات ليس بخارج منها ادعو إلى سبيل ربك دعوة بلغ الناس. نظر الله امرأة النظارة إشراقة حزن بالوجوه نظر الله امرأة سمع مقالتي أو حديثا فوعاها فبلغها كما سمعها، فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عن سمع الحديث الصحيح. إذا الثالث تعليم الناس. المقصد الرابع حفظ الشريعة، إنما تحفظ شريعة الله الكتاب والسنة بمدارستها بمذاكرتها بتعليمها بطلب العلم. لو مات هؤلاء العلماء ولم يطلب العلم على يديه من أحد، أين ذهبت له العلم؟ إن درس العلم وانتهى. فلا بد إذن من الحث على الطلب وسؤالات العلماء وسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا الرابع حفظ الشريعة، تحفظ الشريعة بطلب العلم، علم الشرعي خاصة، لأنه العلم المعصوم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولم يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يزداد من شيء إلا من العلم، فقال وقل ربي زدني علما. المقصد الخامس الطلب عبادة الله على بصيرة، مسائل الزكاة والصلاة والصيام ومناسك الحج والمبايعات والعبادات والمعاملات، هذه لا تأتي عن طريق الطلب وتعلم بروحها ومسائلها. كيف تعبد الله على بصيرة وأنت ما تعلمت ولا عرفت؟ رأيتم؟ هذه المسألة، تقوى الله، رفع الجهل، تعليم الناس، حفظ الشريعة، والخامس عبادة الله على بصيرة. وديننا دين الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. تدعو الله على بصيرة، لا بد أن تتعلم، وإلا فقد تخبط خط عشواء، ورب مريد للخير كما قال ابن مسعود لم يبلغه، ومقاصد الخير لم يكن، لأنه ما رجع إلى العلماء وما سألهم. الحقيقة أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له مؤلفات كثيرة، وقد ملأ المكتبة الإسلامية بكتب زاخرة في علوم الحديث والتفسير والفقه والأصول والفتاوى والمحاضرات وغيرها. فيكفي دلالة على أن هذا الرجل اعتقاده اعتقاد السلف الصالح أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعده من الصحابة والتابعين، شرح العقيدة الواسطية، هذا منهج أهل السنة والجماعة، وشرحه معروف، وقد جمع شرحه شرح عبد الرزاق عميد والشيخ صالح الفوزان في مجلد واحد بأربعين ريالا تقريبا بنص كيلو لحم، شرح العقيدة الواسطية لثلاثة من العلماء الكبار طامات سامقة، شرح العقيدة الواسطية. ولا أدل على ذلك أيضا من شرحه للفتوى الحموية لابن تيمية، كذلك شرح لمعة الاعتقاد، شرح الحديث الأحكام، حديث الأحكام له بالتفسير الإيمان بآيات الأحكام، شرح بلوغ المرام، شرح أيضا تفسير سورة البقرة وآل عمران، وأظنه توفي ولم يكملها رحمه الله رحمة واسعة كان مسيح جناته، له شروحات عديدة. والرجل سبر غبار اللغة العربية وخاض غمارها، فهو ضليع في اللغة والفصاحة وفي البيان، كما قال بعض المعاصرين من طلابه، قال يفكك الحروف فككة لفتقها، يعني حرفا حرفا الكلمة حرفا حرفا، فملم. ولهذا قالوا عين على من كان ضليعا باللغة العربية، من كان ضليعا من كان ضليعا في الشريعة، ومن كان باللغة في الوسط هو متوسط، ومن كان لا شيء، لأنه لا تعرف علوم الشريعة الكتاب والسنة إلا بتعلم علوم اللغة العربية يعني أسرارها وغلظاتها. ومن مؤلفاته رحمه الله في أصول الفقه الأصول من علم الأصول، وهذا كتاب وهو كتاب نفيس جمع في أصول الفقه، وشرح قواعد أصول التفسير، قواعد في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وله أيضا رسالة بأحكام الدماء للنساء، وله المنهج لمريد العمرة والحج في الحج، وفي الحج في فتاواه يجتمع عليه طلابه ويسايرونه. وكان في مجالسه له طريقة عجيبة، وهي أنه أنه يسأل، يطرح كثيرا من الأسئلة، وهذا ترى أسلوب نبوي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أصحابه وينتبه للغافل وللساهي وللنائم من كان يحضرون الحق للدرس. حضرت مرة بعض دروس المسجد الحرام الذي يراه ينعس خاصة بعد الفجر، يوجه السؤال إليه، ثم تبدأ قلنا في مسألة الدنيا
وهذه طريقة تحرك تشهد الأذهان وتحرك السامعين حتى لا يملوا قضية السؤال كالسؤال ثم الإجابة وهكذا. وصبر واحتسب رحمه الله، بل كان داعيا إلى الله عز وجل على منهج السلف الصالح حتى في آخر حياته يقضي محاضرة هو على سرير مرض في المسجد الحرام. تعرفون هذا الكلام؟ هم على سرير مرضه كانت آخر محاضرة لطلابه ودرسا لطلابه هو في المسجد الحرام رحمه الله ورحمه الله. أما مطلوب من أهل البدع فهو رجل سلفي على منهج السلف الصالح، والسلف هم الذين شهدوا التنزيل بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوه في دنياهم اعتقادا وعملا وأخلاقا وسلوكا وتصورا. الصحابة التابعون من بعدهم من سار على نهجهم إلى قيام الساعة، كما قال عبد الله من دون أنت أهل السنة ولو كنت وحدك، فهذا يقال لهم السلف. فمنهجه منهج السلف الصالح، رد على المناوين ودائما ما يرد على المخالفين. فلما أبدأ رد على القرضاوي، هذا إمام هذا الحزب الفاجر المارق، إمام الإخوان هذا القطبي يوسف القرضاوي، لما فاز بإيريز ب 99% وكذا، قال لو كان الله ما فاز بهذا. أعوذ بالله، هذا كلام. رد عليه المعزم قال هذا الكلام ردة، فإما أنه يتوب أو يقيم عليه الحد ولي الأمر. انظر على كلام شيخ الإسلام ابن عثيمين رحمه الله رد على القرضاوي، سماه الشيخ مقبل الواجعي إمام أهل اليمن السلفي رحمه الله، قال عنده رسالة الكلب العاوي بالرد على يوسف القرضاوي. فهذا من زعماء أقطاب الإخوان الذين لهم منهج تكفيري وتحكيمي، يعني أن يقولوا بالحاكمية والتكفير والتجهيل للناس، ويرون المظاهرات والاعتصامات والتفجيرات والاغتيالات والاختطافات، ويرون الخروج على ولاة الأمر. هذا بالجملة هذا منهج حزب الإخوان، ومنهم هذا القرضاوي الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن منهج السلف هو غير هذا. بفهم السلف الصبر والسمع والطاعة للأئمة، والصبر على أذاهم وإن ظلموا أو جاروا، حماية للبيضة وحماية لجماعة المسلمين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اسمع واطع فإن جلد ظهرك وأخذ مالك. ولما سئل رحمه الله أتبين المحاسن والمساوئ لمن أظهر سيئة مثلا أو قال في أمر، قال وانظر إلى كلام العالم الرباني المتبصر، قال إن كان إما أن يكون هذا الكلام في باب التقييم أو التقويم، وإما أن يكون في باب التحذير. إن كان في باب تقييمه أو تقويمه فبين المحاسن والمساوئ، قال كذا لكذا هديحة، وقال هذا كذا هذه سيئة. وإن كان في باب التحذير فلا تذكر إلا المساوئ، لأنك لو ذكرت عند التحذير المحاسن والمساوئ لجعلت السائل في دوامة، يعني خلطوا. ولهذا ترى هذه الأحزاب التنظيمات الحزبية والجماعات المخالفة لمنهج السنة كثيرا ما يستدلون بهذه الآية، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فيثنون على سيد قطب أنه يكفي أنه مات شهيدا قتل شهيدا، يكفر الناس ويجهلهم ويموت شهيدا، يستدلون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فهذا مبدأ باطل، فكلام الشيخ هو الصحيح. فبعد التقييم تذكر هذا واحد، كان رد التحذير من منهجه فحذر من غير ذكر من المحاسن حتى لا تطيع هذا الذي سأل أو القائل مثلا في دوامة، لا يأخذ هذا من هذا. أيها الإخوة، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو داعية ثم جهبان بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا تخفى عليكم فضله، لا يخفى عليكم فضل الدعوة في الله تعالى، هي رسالة الأنبياء والرسل والمصلحين والأئمة من قبل ومن بعد، ولهذا لها ضوابط ولها شروط لا تسع المقام لذكرها. فيكفي في فضلها قوله تعالى ومن أحسن قولا، هذا ثناء، أي لا أحد أحسن من الدعاء، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وهو يدعو يعمل الصالحات، لأن الدعوة بالفعل أبلغ ربما من القول، لهذا قال وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والإسلام إسلام عام وإسلام خاص،
فالإسلام الخاص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا ومنهجا وأخلاقا وصورا وسلوكا وهو نسخ الإسلام العام له. والإسلام العام هو دين كل الأنبياء والرسل أي اعتقادهم. ولهذا قال الله عن إبراهيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. فاعتقاد الأنبياء جميعا واحد أن يعبدوا الله ويسلموا الطاغوت. أما مناهجهم وشرائعهم تختلف الزبور عن التوراة عن الإنجيل عن القرآن وجاء القرآن ناسخا مهيمنا على كل الكتب السابقة. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يكفي ذلك شرفا أيضا قوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحكمة قال الله وقال رسوله عندك دليل تعظ الناس وترشدهم. الحكمة قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. والموعظة الحسنة الترغيب والترهيب خوفا وطمعا خوفا ورجاء خوفا وطمعا رغبا ورهبا خوف ورجاء ومحبة في دائرة الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب نهي السالكين المحقق يفيد في هذا الباب. أيضا يكفي في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي وسمع منا حديثا فوعاها فأدبها بلغها كما سمع الحديث بطوله ومن دعا إلى هدى وأحاديث كثيرة نصوص يعني لا فجرنا فرسالة الأنبياء والرسل التي سار عليها محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة وعلى منهج بين واضح رحمه الله رحمة واسعة ورحم من مات من علمائنا وحفظ البقية من كان على قيد الحياة. أشكر فضيلة الشيخ خالد بن أحمد إسماعيل النمازي على تنظيمه لهذا اللقاء وعلى هذه الدورة المباركة. نسأل الله أن يوفقه يرزقنا جميعا خاصة القول والعمل وأن يجعلنا آمنين مطمئنين وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا وسكينتنا ورغد عيشنا وانصر جنودنا المرابطين على حدودنا واشف مرضاهم رب شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. كما نسأله تعالى أن يجنبنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر الخوارج الليل والنهار. كما نسأله تعالى أن يوفق ولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وإخوانه وأعوانه لكل خير وأن يوفق دولتنا لما فيه صلاح العباد والبلاد وأن يوفق حكومتنا لما فيه الخير ما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا لكم جزيتم خيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
Thank you.